الحمد لله. الدرس 92 بعد 900، صحيح البخاري وهو الرابع من كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات. قالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضين علي بناتكن ولا أخواتكن. فذلك لما قالت له: يا رسول الله، تتزوج أختي؟ لأنها قد علمت أنه ستزوج فأذنت له، إلا المرأة لا تحب أن زوجها يتزوج عليها. فأعلمها صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها. قال الله عز وجل: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي من المحرمات، سواء كانت الأخوات صليبة أو كانت الأخوات من الرضاع، لا يجمع بين الأختين. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان الملقب بعارم محمد بن الفضل قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة لعلها تبوك، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، كان بعيره قد عجز وأعيا، ولكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عاد نشيطا قويا. فانطلق بعيرك أجود ما أنت رائم من الإبل. ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتاب دلائل النبوة، كتاب عظيم في الدلائل التي جعلها الله عز وجل من البركات في الأزواج والأشربة والمراكب وغير ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب لمن قرأه وتأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه ويعلم أنه رسول الله حقا وصدقا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: أبكرا أم ثيبا؟ وحديث العهد بالعرس الحق أنه يحتاج إلى كثير من المراعاة، يعني سواء في حال أسفاره أو في حال مكثه أو في حال خطبته قبل زواجه بأيام، لأن الإنسان قد يشغل فكره. وذاك النبي يوشع بن نون الذي غزا بيت المقدس: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. بينما إذا قد تزوج انكسرت نفسه وهدأ باله أطمأن قلبه. قال: قلت ثيبا؟ قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أي رقبه في الجارية البكر، مراد بالجارية هنا البكر، لأن الجارية قد تطلق على صغيرة السن، وتطلق على البكر، وتطلق على المملوكة وإن كانت كبيرة، لها عدة إطلاقات. وهذا من جمال لغة العرب، تجد الكلمة الواحدة تدخل في عدة معاني وتعرف سياقتها أو معناها بسياقتها. وفيه أن الملاعبة أيام الشباب يعني تختلف، فالإنسان كلما تقادم عمره ربما يكون زاهدا في مثل هذه الأمور، هكذا كبيرة السن ربما تزهد بهذه الأمور. قال في رواية: وتضاحكها وتضاحكك، وهو مما يؤيد أنه من اللعب. ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فذكر نحوه، حديث جابر: وفيه وتعضها وتعضك، تعضها مداعبة ما تعضها عض ألم، هذا دليل على أن الأزواج ينبغي أن يكون هكذا حالهم، يبقى حالهم مع المهاترات ومع رفع الأصوات ومع المناكفات ومع المضاربات، ينقلب الأسرة إلى حلبة. هذا حال مزري متعب. حتى وإن وقع الخصام بسرعة يذهب الخصام. ينبغي هكذا للزوجات وللأزواج أن إذا وقع بينهم خصام أن يعاجلوا في ذهاب الخصام، إنما تبقى المخاصمة أكثر بين الأعداء. أما مع زوج وزوجته ربما اختصموا في أول الليل، ما جاء آخر الليل إلا وهم في حال اصطحاب وتجاوز. وفي رواية أبي عبيد تداعبها وتداعبك بالذال. وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديث الباب بلفظ ما لك وللعذارى ولعابها، وقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة، أيضا يقال لاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة. وقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق، وفي إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، فذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس هو ببعيد كما قال القرطبي، ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. قول شعبة في الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن دينار فقال اللفظ الموافق للجماعة، وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا اللفظ، إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك. فعند ذلك اعتذر جابر بأنه لم يترك زواج الأبكار رغبة فيهن أو عنهن، ولكن تركه لأمر آخر. قال فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى تدخل ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة. المرأة إذا غاب عنها زوجها تحتاج إلى أن يجعل لها وقت للاستعداد للقياه، وتستحد المغيبة، في دليل على أن المرأة لها أن تحلق الشعر الذي يزال، وكثير من الناس يذهبون إلى النتف، لكن الصحيح جواز الحلق بهذا اللفظ. قال أبو سلمة المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار، له مراسيل كثيرة. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا، فقال ما لك وللعذارى ولعابها ولملاعبتها وربما ولعابها أيضا على المعنيين. فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ كان الصحابة رضي الله عليهم إذا لقوا أعداءهم رجال يضربونهم ويعذبونهم ويزجرونهم ويفعلون بهم الأفاعيل، وإذا دخل أحدهم عند أهله من الليون بمكان هي اللين سهل مع زوجته. هذا الذي ينبغي للإنسان، لأن الحياة الزوجية إذا قامت على العنف يتولد بسببها العنف، والعنف في آخره ربما أدى إلى الانقطاع. يتعود الإنسان ويهيئ نفسه سواء عن المرأة أو الرجل، يهيئ نفسه لقبول بعض المزح ولقبول بعض الكلمة ولغير ذلك. كان عندنا المثل في البلاد يقول سنة، يعني هذه السنة ما ينبغي يختلف فيها الزوج والزوجة، يكون أحدهما مشغول بالآخر ولا يرى إلا جمال الآخر، المحب لا يرى من حبيبه ما ينقصه، بل لو رأى ما ينقصه يحمله على السلامة. باب تزويج الصغار من الكبار، أي تزويج صغيرات السن من كبار السن، أو العكس، كبار السن من النساء لصغار السن من الرجال. الأمر يعود إلى الرضا، وكم من صغير مع كبيرة قد ارتاح، وكم من كبير مع صغيرة يرتاح، وربما لا يقع التوافق أحيانا لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. ربما تجد الصغير إذا تزوج كبيرة يمكنها يا عجوز يا كذا يا كذا حتى يضيق صدرها، وإذا تزوجت الصغيرة على الكبير ربما ضيقت له الحال. والمتأمل لحال الصحابة رضي الله عليهم، سبحان الله، أنا قد تأملت هذا جدا، ما رأيت أنهم يتحرجون من مثل هذا الباب. تخطب صغيرة أو كبيرة زوجك، ثيب أو بكر زوجك، لذلك قلت عندهم الثيبات. من قتل وانتهت عدتها أو طلقها وانتهت عدتها تزوجت، وهكذا حالهم مع الصغيرات. لا ينظر الإنسان إلى السن. الآن سبحان الله بعضهم ربما يحسب العمر، تخطب بنتي عمرك 50 سنة وعمرها 20 سنة، ما يدري ربما تموت بعد سنة. ابنته هذه ربما تموت بعد سنة والرجال ذاك يتعمر إلى 70 سنة، أو ربما يتزوج ويقع له منها أبناء وعاش معها 20 سنة أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك إن بدلها أن تتزوج بعد موت زوجها الأول لا ذلك. فشأنهم كان غير شأننا في هذه الأيام. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، قال له صغيرة، مع أنه خطبها وعمرها 6 سنين لم يقل له هي صغيرة يا رسول الله. قال أنا أخوك، هل يصلح يعني أن أزوجك على هذا الحال؟ فقال له أنت أخي في الدين الله وكتابه وهي لي حلال. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى عليها وهي بنت 9 سنين. قال ليس في الرواية ما ترجم به الباب وصور عائشة عن كبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. قال قلت والجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر إنما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج. وعن الثاني أنه وإن كان صورته سياق الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. قال باب إلى من ينكح أي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. يقول استملت الترجمة على 3 أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء، وهو الحكم الثاني. وأما الثالث فيأخذ منه بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن الدينار أبو حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. في هذا القيد صالح نساء قريش في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليه السلام قوله أبي هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. فالإنسان يبحث عن المرأة الصالحة، فإن وجدت صالحة مع نسب طيب، وإن لم يجد صالحة إلا مع غير النسب الطيب فليتزوج الصالحة، والله عز وجل كريم. وأما حديث إياكم وخضراء الدمن قالوا يا رسول الله ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الطيبة في المنبت السوء، فهو حديث لا يثبت. قال باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. السراري الإماء، فإذا وجدت الإماء للإنسان أن يتخذ أكثر من واحدة، لأنهن ليس بزوجات ولا يلزم لهن القسمة، ويستمتع بها ما شاء. إن أحب أن يأتيها أتاه وإلا لا يلزمه. فإذا حملت منه صارت أم ولد، يجوز له الاستمتاع بها بعد الحمل وبعد الولادة، لكن لا تباع بعد ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة بوذكي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو وردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، أجر التعليم والتأديب وأجر الإحسان بالزواج. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني به فله أجران، أجر الإيمان الأول وأجر الإيمان الآخر. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران، أجر لطاعة مولاه وأجر لطاعة ربه وخالقه. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، كانوا يرحلون للأحاديث وللفقه بخلاف الآن، لا سيما زمننا هذا صار العلماء هم الذين يأتون الناس إلى قراهم إلى مدنهم إلى أماكن تواجدهم، ومع ذلك تجد الزهد فيهم. قال بعضهم لماذا يرسل بالدروس والمحاضرات في وسائل التواصل والعلم، يعني ينبغي أن يعتنى به ولا يبذل للناس، ومن أراده جاءه. قلنا هذا في الزمن الماضي كان الناس يأتون العلم، أما الآن إذا لم ترسل لهم ما بحثوا عنك ولا أراد سماع شيء. فالصحيح أنه لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن الناس ويدخلوا في دين الله كان يذهب إلى منى إلى مجنة إلى عكاظ إلى غير ذلك، يعرض نفسه على الناس. لما أقبل الناس على الدين بقي في المدينة والناس يأتون إليه. المسألة تعود إلى حال الناس، إن كان من عادة الناس البحث عن العلم امكث في مكان وهم يأتونك وأنت تدرس وتفتي وتوجه وتعلم وتبذل، لكن إن كانوا في زهد عن العلم وإذا بقيت في المسجد بقيت وحدك ما أحد حولك ولا ربما يوجد من يسألك أو يسمع لك، لا أخرج يا أخي بين الناس وبلغ دين الله. فالنشر في وسائل التواصل أمر طيب، والله الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، صار العالم أو الشيخ أو الداعي يخطب الخطبة والمحاضرة وتذهب في الآفاق، نعمة نعمة عظيمة، لا سيما إذا كان الموضوع مختصر يفرح به الناس أكثر. والحمد لله صارت الفوائد تقرب والأسئلة تقرب، نسأل الله المزيد من فضله. المهم يا أخوة، من استطاع أن ينشر علما ينشره بما استطاع من الوسائل. والحمد لله، والله لي فترة وأنا أتمنى أن يكون لي تطبيق لدروسي، وما من الله به فمن الله به في هذه الأيام، والحمد لله أرسلناه اليوم لمن أراد أن يحمله على الأندرويد أو على الآيفون، ويستطيع الإنسان أن يستمع وهو يقلب أو يفعل الذي يريد. ما شاء الله أخونا فايز عنده خبرة، قلنا له حاول تجعله يشتغل في الخلفية، فسبحان الله العصر جربته فإذا به ما شاء الله يحفظ الله به العلم ويفيد به من شاء، ونحن في ثورة وسباق مع المجتمعات. قرب لهم الطريق التي يصلون بها إلى العلم، أوصله لهم. إن أرادوا الكتاب ألف لهم الكتاب واطبع الكتاب، الذي يريد صوت قرب لهم الصوت، الذي يريد إلكتروني قرب له إلكتروني. المهم قرب العلم، مع أنه سبحان الله فاتنا الكثير الكثير، الله المستعان. حين تم تجديد الموقع ما أدري أين ذهبت الصوتيات التي كانت في دماج وفي كثير من البلدان التي رحلنا إليها ودرسنا فيها، لكن عسى الله أن يخلف بخير أو أن تجمع، عسى الله أن ييسر. وإلا فأغلب الصوتيات التي في هذا التطبيق إنما هي من دروسنا في دار الحديث بمسجد الصحابة، وإلا فقد يسر الله بمجهود علمي كثير وكبير قبل مجيئنا إلى مسجد الصحابة، سواء دروس عامة أو خاصة، لا سيما وقد قمنا بعدة رحلات دعوية، بعضها مترجم إلى الإنجليزية، وبعضها مترجم إلى السواحلية، وبعضها مترجم إلى التيميلية، وكثير منها ربما يفيد ويستفيد، لكن إلا الحكمة. يعني بعض العلماء ألفوا كتبا وضاعت، انظر إلى ابن كثير دائما نقرأ كما وقد حققت ذلك في المقدمات، وقد حققت ذلك في المقدمات، وما ندري أين المقدمات، مع أن إحالته إلى المقدمات يدل على أنه كتاب كبير، كتاب اعتنى به، لكن سبحان الله. فالحمد لله الذي تيسر فيه خير، وعسى أن تيسر بعض الشيء إن شاء الله، الله كريم. وقال أبو بكر بن أبي حصين عن أبي وردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن تليد، سعيد بن تليد بفتح المثنى وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة، مصري مشهور، وكذا شيخه وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجار ومعه سارة بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. فالشاهد أنه اعتقت هاجر وتزوجها إبراهيم عليه السلام. وأما معنى لم يكذب إلا ثلاث كذبات، لعله قد تقدم معنا أنها عبارة عن معاريض، لكن رآها إبراهيم عليه السلام أنها في هذا الباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، وفيه دفاع الله عز وجل عن المؤمنين. ننظر كيف دافع عن سارة من الجبار الظالم، امرأة مستضعفة، ومع ذلك حفظها. وفيه العوض من الله، يؤتيه من يشاء. انظر كيف ذهبت وحيدة ورجعت بجارية، وأهدتها لزوجها، فيها الهدايا بين الأزواج والإحسان بين الأزواج. وبعد ذلك غارت رضي الله عنها حين جاءها المولود الذكر، وكانت سارة لا ولد لها، وقعت الغيرة منها، فكان ما كان من نقلاها إلى البيت الحرام. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفية بنت حيي، يعني نزل منزل وأقام فيه ثلاثة أيام، دخل فيها على صفية بنت حيي تزوجها، كانت جارية فأعتقها وتزوجها. فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن مما تيسر. هكذا الولائم، ما يسره الله خير. إن يسر الله لك أن تكون الوليمة لحما صنعته، والناس يتوافدون إلى الوليمة بدعوة وبغير دعوة، فلا يذهب شيء في العراء. وإن لم يتيسر إلا الدجاج والسمك ونحو ذلك فعلتها. فإن عجزت عن هذا فلا بأس بالبقوليات كالفول والفاصوليا والبازيليا وما في بابها. المهم أنه عبارة عن إشهار للعرس، يحضر الناس الوليمة ويفرحون ويبركون ويهنون. قال: فكانت وليمة، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. الشاهد من الحديث ما بوب عليه اتخاذ الجارية. من أين أخذ في هذا الحديث الأخير؟ من قولهم: إن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه، يعني فيه جواز اتخاذ الجارية، وإن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، الزوجة يعتقها ويتزوجها. قال: باب من جعل عتق الأمة صداقها، أي مهرها، وهو ثمن، أصلا ثمن. ربما بعض الجواري تباع بألف، بألفين، بعشرة ألف من دنانيرهم ودراهمهم. قال: السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتاقها صداقها. فوب على هذا الباب لأن بعض الفقهاء أنكر هذا الأمر. قال: كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري وفقه الأمصار الثوري أبو يوسف وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا اعتق أمته على أن يجعل عتاقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فاعتقها. الصحيح أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتاقها صداقها، سواء بشرط أو بغير شرط. فإن كان بشرط وفت بالشرط، وإن لم يكن فمن باب الإحسان والمعروف إليه. قال: فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، وإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه ومن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله اعتقها وتزوجها معناها اعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها، إن لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفع أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعي وابن المرابط من المالكي ومن تبعهما أنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة. ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وقال: أتى بها مسبية من قريظة والنظير. وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضهما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس الذي أظهر أن أنس صاحب القصة وكان موجودا ويوافقه مثل هذا عن صفية، فالذي يظهره والله أعلم.